بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله العلي العظيم. من الإشكالات التي طرحت على عقيدة الأديان بالنبوات والرسالات إشكالان. الإشكال الأول، لماذا انحصرت النبوات في المنطقة العربية ولم يتحدث التاريخ عن النبوات في غير المنطقة العربية؟ والإشكال الثاني، إن الأبحاث الأرضية الأركيولوجية كما يقولون لم تظهر أثراً لبعض الأنبياء الذين تحدث بهم القرآن، أو لم تظهر أثراً أو بصمات لبعض الأحداث العظيمة التي ذكرها القرآن الكريم كطوفان نوح وفرقان موسى وما أشبه ذلك من الأحداث. لذلك حديثنا هذه الليلة يكون في محورين: المحور الأول حول الإشكال الأول، وهو لماذا اقتصرت النبوات والرسالات على البيئة والمنطقة العربية ولم تمتد إلى ما هو أوسع من ذلك. والمحور الثاني حول قيمة الأبحاث الأرضية في تحديد وجود أنبياء أو أحداث تاريخية تعرض لها القرآن الكريم. نجي الآن إلى المحور الأول. الإشكال يقول: إن الأنبياء بحسب ما ذكر في الكتب الدينية إنما أرسلوا إلى منطقة معينة، وهي المعرفة، وهي المنطقة المعروفة بالمنطقة العربية حاليا، يعني ما بين النهرين، ما بين المغرب وفارس، ما بين مثلا سوريا واليمن، هذه المنطقة المعينة. والسؤال: ما هو وجه تخصيص هذه المنطقة بالأنبياء إذا كانت النبوة حاجة بشرية للمجتمع البشري بأسره كما يزعم المتدينون؟ فيفترض أن تلبية الحاجة للمجتمع البشري تقتضي سعة دائرة الأنبياء والرسل لأكثر من هذه المنطقة المعروفة. وللإجابة عن هذا الإشكال نتعرض إلى عدة وجوه. الوجه الأول، سبق في تقرير الحاجة إلى النبوات، عندما تحدثنا عن الحاجة إلى وجود النبوات والرسالات، قلنا مقتضى حكم العقل بضرورة اللطف، حكم العقل بضرورة تلبية حاجة المجتمع البشري إلى النظام السماوي. بما أن المجتمع البشري يحتاج إلى النظام السماوي لإقامة القسط والعدالة على الأرض، فلا بد من تلبية هذه الحاجة من قبل الله تبارك وتعالى، لأن عدم تلبيتها إما لجهل منه بالحاجة، أو لعجز عن أو لعجز فيه عن تلبية الحاجة، أو لعدم حكمة فيه بأن يضع الأشياء في مواضعها. فإذا فرض أنه عالم قادر حكيم كان مقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري إلى النظام وقدرته على تلبية هذه الحاجة وحكمته التي تقتضي وضع الأشياء في موضعها أن يرسل الأنبياء والرسل إلى المجتمع البشري، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة اللطف التي هي واجبة من الله تبارك وتعالى. إذن مقتضى قاعدة اللطف التي يحكم بها العقل العملي أن لا فرق بين مجتمع ومجتمع، جميع المجتمعات البشرية لا بد من إرسال الأنبياء إليها، إما بوجود نبوة عامة شاملة لكل المجتمع البشري، وإن كانت هي تعيش في المنطقة العربية لكن نبوتها عامة، كما في رسالة الرسل أولي العزم، فإن رسالتهم عامة ولهم أوصياء ولهم مندوبون ولهم مثلا من يقوم بأداء رسالتهم إلى الأقوام المختلفة، أو بوجود نبوة خاصة لكل أمة من الأمم ولكل مجتمع من المجتمعات. هذا ما يفرضه العقل العملي من ضرورة قاعدة اللطف، فلا يمكن المحيص عنه. زين. الوجه الثاني، ما ذكر من أن من انحصار النبوات والرسالات في المجتمع العربي، هذا لا دليل عليه. يعني من أين هذا الدليل؟ يعني من أين افترض المشكل أن هذا شيء شنو مسلم، أن النبوات والرسالات انحصرت في المجتمع العربي؟ أبدا، هذا لا صحة له. القرآن الكريم يؤكد أن لكل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولكل أمة رسول، وقال تعالى ولكل قوم هاد، وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها. ظاهر مجموع هذه الآيات القرآنية أن لم تخلو أمة ولا مجتمع من رسول أو نذير، فهذه الدعوة منافية لصريح النقل الوارد في القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم لم يذكر لنا قصص كل الأنبياء الذين أرسلوا إلى الشعوب المختلفة، واعترف القرآن بذلك. عن القرآن اعترف بأنه ما نقل جميع شنو القصص، فقال القرآن الكريم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالقرآن الكريم تضمن نصا واضحا أنه لم يتعرض لقصص جميع الأنبياء والمرسلين، كي يقال إنما تعرض له القرآن الكريم الأنبياء خصوص الأمة العربية أو خصوص المجتمع البشري. هو القرآن الكريم ذكر أنه لم يستوعب قصص جميع الأنبياء والمرسلين. زين. الوجه الثالث، ذكر القرآن دليلا على أنه لا يمكن أن يخلو مجتمع من رسول، ذكر دليل عقلي، لا يمكن أن يخلو مجتمع من رسول لأجل أمرين. الأمر الأول إقامة القسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، الناس ما قال العرب ولا قال الكرب، قال الناس بما فيهم من جنسيات وألوان وأطوار مختلفة، ليقوم الناس بالقسط. إذن مقتضى قيام الناس بالقسط عموم الرسالات لجميع الأقوام. والأمر الثاني قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أصلا يقبح مثل ما يقول الأصوليون، يقبح العقاب بلا بيان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا يمكن لله أن يعذب قوما حتى يرسل رسولا، لأن عقابهم بدون إرسال رسول عقاب بلا بيان، فلا بد أن يرسل إليهم الرسل حتى يقيم عليهم الحجة، حتى يكون عقابهم عقابا مستندا إلى الحجة. الوجه الرابع، نعم، منطقة العربية، ما نسميها المنطقة العربية، يعني هذه المنطقة التي تمتد من بلاد فارس إلى بلاد المغرب، ومن تركيا إلى اليمن، هذه المنطقة المعينة حظيت بعناية إلهية، صحيح لا ينكر، أكثر من المناطق الأخرى، نتيجة لما لها من الأهمية في تلك العصور، كانت هي المنطقة الآهلة، يعني المنطقة التي تعيش مناخا معتدلا، تعيش إعمارا، تعيش حضارات، حضارة الروم، حضارة الروم، حضارة الفرس، حضارة بلاد النهرين، حضارة الفراعنة، حضارة الكلدان، كلها قابعة في هذه شنو؟ في هذه المنطقة. فلأجل أنها كانت آهلة بالحضارات، مستقرة من حيث المناخ، كانت محل عناية ابتداء من آدم أبي البشرية وصولا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله. ولم تكن منطقة عربية، ترى التفتوا لهذا، هذه المنطقة ما كان كل أقوامها عرب، كان فيها الفرس، وكان فيها الأقباط في مصر، وكان فيها بنو إسرائيل، وكان الروم والترك في محيط البحر المتوسط. ما كانت هذه المنطقة ذات عرق واحد وهو العرق العربي، كي يقال لماذا خصص الله الأنبياء بالأمة العربية، بل جاء الأنبياء في هذه المنطقة لعموم الأعراق التي كانت تعيش فيها وتقطنها. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني وهو محور مهم جدا، مجموعة من الباحثين استعانوا بالبحوث الأركيولوجية في إنكار وجود بعض الأنبياء، قالوا ما إلى وجود ما يسمى بنبي الله نوح أو بنبي الله مثلا أيوب، لأن البحوث الأرضية لم تكشف عن أي بصمات لمثل هؤلاء الأنبياء، أو إنكار بعض الأحداث التي طرحها القرآن الكريم كحدث الطوفان، يقولون لو كان للطوفان وجود لتبينت آثاره الأرضية، بينما الأبحاث الأركيولوجية لم تكشف لنا بصمات أو آثار لهذا الحدث العظيم المسمى بحدث شنو؟ الطوفان. لذلك نحن نحتاج إلى أن ندخل في بحثين، بحث الأول هل هذه البحوث الأركيولوجية ذات منهج علمي تام حتى يعتمد عليها في تحديد وجود الأشخاص وفي تحديد وجود الأحداث أو لا، يعني لابد أن نبحث من ناحية منهجية، والبحث الآخر في تطبيق المنهج، ترض هذه بحوث منهجية، في تطبيق هذا المنهج على هذه المسائل المثارة، وجود أنبياء، وجود طوفان، وجود مثلا فرقان موسى الذي فرق له البحر فمثلا مشى فيه وهكذا. هذا طبعا البحث الثاني يكون في الليلة القادمة، وهو تطبيق المنهج على مثل هذه الأحداث التاريخية، ولكننا في هذه الليلة نبحث نفس المنهج. هل أن هذه الأبحاث الأركيولوجية ذات منهج علمي تام يعتمد عليه أم لا؟ هذا أمر مهم في المقام. وهنا عدة أسئلة. السؤال الأول، هل ارتقت الأبحاث الأركيولوجية إلى أن تكون علما؟ صن هي علم أم لا؟ السؤال الثاني، هل أن علماء هذه الأبحاث قاموا بممارسة موضوعية معرفية بريئة من التحيزات؟ أم أن هناك دوافع إلحادية مسبقة حررت النتائج وفرضتها وقصدوا أبحاث معينة ليؤكدوا تلك النتائج التي يريدون الوصول إليها؟ هل أنها أبحاث بريئة من هذه الجهة أم لا؟ السؤال الثالث، هل بلغت هذه الأبحاث في زماننا هذا درجة من الكثرة والوضوح بحيث تقدم نتائج حاسمة في تقويم ما ورد في القرآن الكريم من التاريخ، تاريخ الأنبياء وتاريخ الأحداث أم لا؟ فهذه الأسئلة الثلاثة عندما نريد أن نبحث الموضوع بحثا منهجيا لا بد أن نتعرض لعدة نقاط عرض أغلبها الدكتور سامي عامري في كتابه الوجود التاريخي للأنبياء. كتاب للدكتور سامي عامري الوجود التاريخي للأنبياء بحث مناقشات منهجية لهذه الأبحاث الأركيولوجية وهي جديرة بالمطالعة. زين، نجي إلى النقطة الأولى. جمع من العلمويين كما يعبر عنهم هو، جمع من العلمويين اعتبروا البحث الأركيولوجي علما كعلم الرياضيات وعلم الفيزياء، بل رفعوا اليد عن علم التاريخ من أيام ابن خلدون في مقدمته إلى يومنا هذا. التاريخ علم له أسسه، له مبادئه، كيف ندرس التاريخ، كيف نقوم أحداث التاريخ. هؤلاء يقولون لا، التاريخ ليس علم، علم العلم المسمى بعلم التاريخ ما هو إلا تجميع لنقولات تاريخية غير موثقة لا تصلح أن تكون علما. العلم هو الأركيولوجيا، لأنه حسم النتائج وأوصلنا إلى يقين بالأحداث إثباتا أو نفيا. ولكن مما يخل بهذا المنهج ويؤثر على قيمته عاملان. العامل الأول نقص الآثار. أصلا هذا العلم من ستينات القرن الماضي إلى الآن وما زال شنو؟ ما زالت الآثار، ما زالت المشاريع التي دخل فيها تعتبر ناقصة جدا وقليلة، لا تشكل مادة يستند إليها. هذا أولا. والعامل الثاني اختلاف التفسيرات كما ذكر ندف نامان. هذا ندف نامان هو أحد علماء البحث الأركيولوجي، هو بنفسه اعترف أن التفسيرات هنا مختلفة ولا ضابط لها. الآن نقرأ كلامه. قال: نتائج الحفريات الأركيولوجية، هو هذا العلم وهذا البحث عفوا مركزه شنو؟ حفريات، والآثار الصخرية، نتائج الحفريات الأركيولوجية مثل المصادر المكتوبة مفتوحة لتفسيرات مختلفة. ذكر هذا التصريح الدكتور سامي عامري صفحة 46 من كتابه، مفتوحة لتفسيرات مختلفة وأحيانا متناقضة. الأدبيات الأركيولوجية تعج بالخلافات على عدد لا حصر له من القضايا، بما في ذلك طبقية الآثار الفخارية وتصنيفها ووظيفة المباني والمصنوعات اليدوية في الحفريات والتسلسل الهرمي للمستوطنات وتقدير عدد السكان وأشياء أخرى كثيرة البيانات لا تتحدث عن نفسها بنفسها، فتفسيرها محفوف بالصعوبات. كل هذه الصور هي ما تتحدث عن نفسها بنفسها، هي تحتاج إلى شنو؟ تفسير، والتفسيرات في المقام مختلفة متناقضة. زين، هذه النقطة الأولى لتكن في الذهن. لذلك نتيجة هذه النقطة بقيت أسئلة حائرة لها ربط بالوصول إلى النتائج ولكن ليس لها جواب. ما هي مصادر الحياة المتوفرة من ماء وزرع وحيوان؟ إلى الآن عندما تبحث أرض معينة ويرى فيها بصمات الزرع والإنسان والحيوان، ما هي مصادر هذه الحياة؟ هل كانت مصادر نابعة من الأرض؟ أم أنها مصادر شنو؟ مستوردة وليست نابعة من الأرض. زين، ما هي أسباب الاستيطان في الأرض؟ هل الاستيطان كان موسميا أم كان مستقرا؟ كم جيل من الحياة مر على هذه الأرض كما توحي به طبقات الأرض؟ هل هناك فجوات مرت على المكان؟ ما هي أسباب انقراض الاستيطان في هذا المكان؟ هل هو عدوان صار عليهم؟ هل هي جائحة كورونا مثلا؟ هل هي أوبئة؟ هل هي أعاصير؟ هل هي سيول؟ لابد من تحديد كل هذه الأمور. يعني ما لم تكن هناك إجابات شافية عن كل هذه الأسئلة الحائرة، لا يمكن حينئذ الوصول إلى نتيجة سواء كانت موافقة للقرآن في ذكره للطوفان أو للفرقان أو لما أصاب مثلا قوم عاد وثمود، أو كانت مخالفة. بالنتيجة لابد من إجابات واضحة وحاسمة عن جميع هذه الأسئلة. زين، النقطة الثانية، إن هناك فرقا بين دراسة الأنظمة الطبيعية ودراسة الأنظمة الثقافية. أنت تدخل مكتبة في الكونغرس، تدخل مكتبة في برلين، تدرس النظام الثقافي لهذه المكتوبات قبل 1000 سنة و2000 سنة، هذا يسمى دراسة أنظمة ثقافية. أما أنت الآن تجي إلى طبقات في الأرض وتكتشف فخار وتكتشف مباني وتكتشف أثاث وانت تريد تدرسه، هذا يسمى دراسة أنظمة طبيعية. إن هناك فرقا بين دراسة الأنظمة الطبيعية ودراسة الأنظمة الثقافية. ما هو؟ إن الهدف من الأركيولوجيا الوصول إلى ثقافة الأمم وعقائدها. هم ما يبحثوا الأرض بحث جيولوجي محض، هم يريدوا يوصلوا إلى شنو؟ إلى ثقافة من سكن المكان، إلى عقائد من سكن المكان، إلى آداب من سكن المكان. بينما محور ثقافة الأمم هي الحركة الفكرية والسلوك العملي، بينما محور بحث الآثار الطبيعية مجرد ما هي اللمسات التي تركها القوم على الأرض والصخر والبناء وما أشبه ذلك. ومن الواضح أنه لا يمكن إخضاع الفكر والسلوك والحركة الحياتية إلى المختبرات المعملية التي من خلالها يعرف الفخار
وتاريخ صناعته ومدى الدقة في فن صنعه، هذا فرق بين الأمرين. إذن الطريق للوصول إلى الثقافة غير الطريق إلى الوصول إلى لمسات الإنسان في هذه الأرض. الأول دراسة نظام ثقافي، والثاني دراسة نظام طبيعي. ولا يمكن بمجرد البحوث الأركيولوجية أن نصل إلى عمق ثقافة الإنسان وتاريخه السلوكي على الأرض. الدراسة الأولى دراسة آلية تكرارية، بينما الدراسة الثانية هي دراسة حدسية عقلية، وفرق بين الدراستين. لذلك ذهب بعض العلماء كما نقل الدكتور سامي عامري إلى أن الأركيولوجيا ليست علم، إنما هي معالجة تقنية لآثار مدنية تركها قوم من الأقوام، فهي تجميع تقنيات وليست علما. فخار ومبنى وكنيسة، مجموعة تقنيات تنبئ عن لمسات للإنسان على هذه الأرض، وليست علما لفهم الإنسان، لأنها لا تملك هذه الأبحاث غير القياس الفيزيائي والحسابي. لذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، ماذا يراد من الأبحاث الأركيولوجية؟ شنو هدفهم؟ هدفهم إعادة كتابة التاريخ، أن التاريخ الذي كتبه القرآن وكتبته التوراة وكتبه علماء التاريخ، أنه مر بأنبياء ورسل وأحداث، هم يريدوا يعيدوا كتابته، أنه لا ماكو هذا كله، هناك أشياء أخرى معينة. إن إعادة كتابة التاريخ مشروع أكبر من الأبحاث الأركيولوجية، لأنه مشروع أكبر من جمع الآثار وتصنيفها وحصرها وقراءتها. لماذا هو مشروع أكبر؟ لأن إعادة كتابة التاريخ تحتاج إلى أدوات أخرى. ما هي الأدوات الأخرى؟ الخبرة بالتاريخ، علم النفس. أنت قاعد تدرس إنسان، أنت ما قاعد تدرس حجر، أنت تدرس الحجر طريقا لدراسة الإنسان، فأنت تحتاج إلى خبرة بالتاريخ وعلم نفس وعلم اجتماع وعلم إدارة، من أجل توفير القدرة على قراءة الإنسان الذي سكن هذه الأرض، لمعرفة ثقافته وفنونه وإبداعه وتطلعاته. لذلك مما يزيد البحث الأركيولوجي أزمة أن الباحثين في مجاله غير مؤهلين أكاديميا في هذه المجالات. هو اختصاص تقني، كيف هذه الصخرة انقلها وكيف يحللها وكيف يوصل من خلال تحليل هذه الصخرة إلى أن هناك فن معين، إلى أن هناك بصمات معينة، غير مؤهلين أكاديميا. لاحظ ما ذكره جيوفاني غاربيني، هذا أيضا أحد الباحثين في هذا المجال. نقل الدكتور سامي عامري في صفحة 48 تصريحه، قال في كتابه التاريخ والأيديولوجيا في إسرائيل القديمة، ترى كل هالوغاية قائمة على وين؟ قائمة على إسرائيل، ترى كل الحكايات هي كلها معروفة القصة. بقوله: كل الذين اهتموا بتاريخ الكتاب المقدس العبري وكتبوا حوله ليسوا مؤرخين بالمعنى المهني. اللي أرادوا يعرفوا تاريخ الكتاب العبري من خلال الأرض، من خلال الأبحاث الأركيولوجية، لم يكونوا مؤرخين بالمعنى المهني، وهم كلهم كلهم بلا استثناء أساتذة لاهوت. طيب مثل رجال دين يعني، مو شغلهم، مو وظيفتهم، هذه اختصاصات تحتاج إلى خبرة بالتاريخ، بالإنسان، بعلم النفس، بعلم الاجتماع، ليست المسألة مسألة تحليل صخرة. زين، وكثير من الكلام الذي نقله في هذا المجال مما يؤكد قصور الأبحاث الأركيولوجية إلى يومنا هذا. زين، نجي إلى النقطة الرابعة. من أوجه القصور والنقص في البحوث الأركيولوجية التعارض بين نتائجها والوثائق التاريخية القطعية. فإحنا نترك القرآن، قول هذا القرآن كتاب عند المسلمين، المسلمين يعتبروه كتاب قطعي، إحنا كباحثين ما نعتبره كتاب قطعي، لكن هناك وثائق تاريخية قطعية تعارضت نتائج البحوث الأركيولوجية معها. فماذا تقولون في هذا الفرق؟ مثلا اكتشف الباحثان فينكلشتاين وزيفيكل أن عدد سكان أورشليم، عودنا أن عدد سكان أورشليم في العصر الفارسي لم يكن يتجاوز بضع مئات، وكانوا البالغين في أورشليم في ذلك العصر لا يصلون 100 شخص. فإذن شنو كان لأورشليم في ذلك العصر من أهمية وثقل؟ هذه نتيجة الأبحاث الأركيولوجية. بينما يصر كثير من الباحثين اليهود على أن هناك رسالة من مصر في القرن 5 قبل الميلاد من أحبار الفنتاين إلى حاكم يهوذا في العصر الفارسي زمن داريوس تظهر أن أورشليم كانت منطقة مدنية عامرة لها ثقل سياسي كبير. يعني هم الآن عندهم رسالة خطية نصية من أحبار الفنتاين في مصر إلى حاكم يهوذا في منطقة أخرى، يطلبون منه أن يدعمهم بكثير من المواد الموجودة في أورشليم، مما يكشف عن أورشليم كانت شنو؟ منطقة عامرة ذات ثقل سياسي مهم. كيف هذا يقول بضع مئات والبالغين فيها ما يوصلوا 100؟ كيف يعني هذا؟ وقد دعم هذه الوثيقة التاريخية نعمان في الوثائق المسمارية في منطقة عقرون جنوب أورشليم. زين، الوثائق المسمارية طبعا تختلف عن الوثائق الأركيولوجية. الوثائق المسمارية تعتمد على الكتابات المذكورة في وين؟ في الصخور وفي الألواح. لذلك هذا يقول حتى الوثائق المسمارية تدعم أن أورشليم كانت منطقة آهلة وذات ثقل سياسي في العصر الفارسي، مما يكذب الأبحاث الأركيولوجية لبيان عدم أهميتها. زين، نجي إلى النقطة 5 والأخيرة، مناهج البحث الأركيولوجي هل يعتمد عليها أم لا؟ مناهج البحث الأركيولوجي مبتلات بمشكلتين. المشكلة الأولى اختلاف مساحة البحث، يعني تحتوي هذه البحوث على مناهج متعددة، كل منهج تختلف مساحته عن المنهج الآخر، وبالتالي لا يمكن استحصال نتيجة علمية موضوعية من جميعها. مثلا الأركيولوجيا الجديدة التي ظهرت في 60s القرن الماضي كانت تعنى بالجانب الطبيعي والبيئي، بينما المنهج الأحدث من الأركيولوجيا في هذا القرن ركز على الجانب الإنساني بصورة أكبر. هذا هذا اللي ركز على الإنسان بصورة أكبر. طبعا هذه النقطة مذكورة في علم التاريخ مو خاصة بالأركيولوجيا. نحن عندما نريد أن ندرس الإنسان نريد أن ندرس المجتمع الفرعوني، نريد أن ندرس المجتمع الفارسي قبل 2000 سنة، نحن عندما نريد أن ندرس الإنسان هل ندرس الإنسان من خلال المنطق الجبري؟ وهناك نظرية في علم التاريخ أن هناك سنن تاريخية أثرت على حركة الإنسان على مدى التاريخ بنحو المنطق الجبري. يعني أصلاً الإنسان كان يسير طبق سنن وكيف؟ يعني الآن مثلاً نفترض مجتمع يعيش تحت سلطة فرعون، فرعون بيده مقاليد الأمور، هذا المجتمع جاي يمشي بطريقة آلية كأنهم آلات دمى متحركة، يمشي بطريقة آلية يسعى نحو رزقه، يسعى نحو مثلا أهدافه بعادات بتقاليد درج عليها المجتمع، حقق كذا حضارة، حقق كذا فنون، ولكن ضمن المنطق الجبري. هذا منهج في دراسة التاريخ. وهناك منهج آخر، لا، أن التاريخ وإن خضع لسنن إلا أنه خضع لشخصيات كاريزمية فذة كانت هي الدخيلة في صناعة التاريخ. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله، هؤلاء بغض النظر عن كونهم أنبياء أو لا، بالنتيجة شخصيات كاريزمية غيرت مسار التاريخ وصنعت أحداث. لم يكن التاريخ جاريا وفق سنن جبرية محضة، بل كان لهذه الشخصيات الكاريزمية شنو؟ أثر في صناعته. لذلك حتى منهج البحث الأركيولوجي هو متشعب بين النظرتين وبين الاتجاهين، فليس له منهج محدد. هذا بالنسبة إلى المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، إنما تظهره المخبوءات. أنت وش قاعد تشوف في البحوث الأركيولوجية؟ شو تشوف أنت؟ تشوف صخرة، تشوف فخار، تشوف مثلا آثار مدينة، تشوف مثلا آثار قبور، هذا اللي تشوف. مخبوءات تظهر للعين المجردة. هذه المخبوءات خب ما تتكلم، هذه المخبوءات صامتة، فهي تحتمل تفسيرات شنو؟ كثيرة. ولأنها تحتمل تفسيرات كثيرة استعان الأركيولوجيون بعدة علوم أخرى، لأن ما في علم وحده يقدر يفسر لنا هذه الأشياء كلها. استعانوا بعلم النبات، علم الحيوان، علم الجيولوجيا، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الجغرافيا، علم المعادن، علم الإحصاء. ولأنهم استعانوا بهذه العلوم كلها في دراسة الإنسان، وهذه العلوم مناهج مختلفة، وهذه العلوم في حد نفسها فيها اختلافات بين مناهجها، لذلك أصبحت نتائج الأبحاث الأركيولوجية ليست نتائج حاسمة وذات موضوعية، نتيجة إلى أنها ارتبطت بعدة علوم، وتلك العلوم في نفسها ذات مناهج متعددة، لذلك لم تصل هذه الأبحاث إلى نتائج علمية بحيث نستطيع أن نقول أن البحوث الأركيولوجية علم استندوا إليه في قراءة التاريخ وفي تحديد الأحداث وتشخيصها. أما هذا كل مناقشة شنو؟ منهجية أجريناها الليلة على هذه البحوث الأركيولوجية. أما في الليلة القادمة نبحث أنه ما ادعي من إنكار طوفان نوح مثلا أو فرقان موسى بناء على هذه الأبحاث الأركيولوجية، هذه الدعوة علمية لها نصيب؟ ما نقول بعد صحيحة، بس نريد أنها علمية أم لا. علمية لها نصيب من الموضوعية أم لا؟ يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة.